قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه 5 تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن محسن. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. ورضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا رفض مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله به ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 سنة. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر، على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. وروى بسنده عن عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنف، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاقتصر على ذلك أو ذر.
والمرتبة الثانية هي كتابة المقادير، وتحتها 5 أمور. أولها ما تكلم عنه الشيخ الآن، وهو تقدير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتابة ذلك بعد أن خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ذكر الشيخ فيه بعض الآيات وبعض الأحاديث، من تلك آية الحديد: ما أصابكم مصيبة في الأرض ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن الأحاديث التي أوردها: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وكذلك سائر الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف والتي لم يريدها تدل على هذا المعنى، وأنه أمر قد تم وفرغ منه قبل خلق السماوات والأرض، وهذا لم ينكره إلا غلاة القدرية ومن شاركهم من المعتزلة والجهمية في بعض الآراء. فالمقصود أن القسم الأول الذي هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض، هذا هو القسم الأول من الأنواع التي تحت هذه الكتابة. نعم.
فصل. التقدير الثاني من تقادير الكتابة كتابة الميثاق. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وروى عن مسلم بن يسار الذهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال الرجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمة، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
هذا الموضوع موضوع الميثاق، وهو بعد خلق آدم، ويعتبر هو التقدير الثاني، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا، بل لا يخرج عن التقدير الأول، بل إن جميع التقادير الأخرى لا تخرج عن التقدير الأول الذي أودعه الله في كتاب ما فرط فيه من شيء. وذلك أنه أخذ الميثاق من ظهر آدم، من ذرية آدم، حينما مسح ظهره، على اختلاف في هذه الروايات وفي صحتها، ولكن يبدو أنها في صحة هذه الأحاديث مع اختلاف في صحة هذه الأحاديث، وإن كانت الآية صريحة في هذا الباب، لكن كيفية الأخذ هذه يوكل علمها إلى الله عز وجل، لأن الأحاديث الواردة فيها كلام. فإذا أخذ الميثاق على آدم وذريته بمجرد ما يعني أنجب آدم، أو بمجرد ما وجد آدم أخذ عليه وعلى ذريته عهد وميثاق بقوله تعالى: ألست بربكم، وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. والمقصود أن هذا الميثاق فأخذه الله منهم، الله أعلم هل أعاد لهم، هل ركب فيهم الأرواح ثم استنطقهم الله الذي هو قادر على إنطاق كل شيء، أم أن ذلك، المهم أنه بطريق الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني هذه الأمور قد استأثر الله بعلمها، لكن نؤمن أنها قد حصلت، ونؤمن أن الله قد أخذ عليهم الميثاق قبل أن يوجدوا في هذه الحياة، أي وهم في ذر في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. ولذلك فإنه قد ذكرهم بهذا الميعاد وهذا الميثاق الذي أخذه عليهم، فيجب الإيمان بهذا التقدير، وأنه التقدير الثاني بعد التقدير الأول، وهو القدر العام الشامل لكل شيء.
فصل. التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها ونوثتها، والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لكن، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلموا من بعد علم شيئا. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا رفض مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيفسد كذلك في بطن أمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما يسقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ذلك أمر ولا ينقص. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من 5 من أجله ورزقه وأثره، وشقي أم سعيد.
وهذا هو التقدير الثالث، وهو الأول تقدير الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، والثاني هو كتابة تقدير الميثاق، والثالث ما ينفخ أو ما ينزل به الملك من عند الله عندما تنفخ فيه الروح بعد أن يجمع في بطن أمه حتى يبلغ قرابة 4 أشهر، عندها يحين بإذن الله موعد نفخ الروح، وذلك بأن يرسل ملكا ليحدد مصير هذه النفس وفق ما قدر سبحانه. فقال يقولان له بأن يقول له: اكتب أجله ورزقه وعمره، وشقي أم سعيد. فيكتب الملك ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم به، ولكن كل هذه الأشياء، وبخاصة أن هذه الأشياء مما يحتاجها المسلم، مما يحتاجها المرء بعد وجوده في هذه الحياة. يبقى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما طلب منهم بفعل المأمورات وترك المحظورات وفقا لهذا الأمر. وكذلك مسألة العمل ما دام هذا الأجل قد حدد، والرزق نفع والضر، فإنه لا قيمة للعمل بعد هذا البيان. قصدي لا قيمة ليس العمل مستقلا بحيث يعتمد عليه بعد هذا البيان، لأن الإنسان ربما يعمل فيما يبدو للناس لعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح، قد يعمل بعمل أهل الجنة النار فترة ثم يمن الله عليه بالهداية فيعمل بعمل أهل الجنة، فذلك هو المطلوب. كتابة هذه الأمور الأربعة أو الخمسة لا بد منها بإذن الله تعالى بعد بلوغ الجنين 4 أشهر، ولا ينكرها إلا مكابر ومعاند. نعم.
فصل. والتقدير الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزداد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تبارك وتعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من يموت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. فقال وقال مقاتل يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية إنك لا ترى الرجل غشى في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير ومن تابعيهم بإحسان كثيرة شهيرة.
هذا هو التقدير الرابع. والتقدير الرابع هو المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا من أجل تعظيمها، إذا قال ما أدراك للتعظيم والتفخيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي 84 سنة وأربعة أشهر، فالعمل فيها يعدل ذلك. تنزل الملائكة والروح جبريل عليه السلام، وهذا من عطف العام الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، فجبريل هو أفضل الملائكة عليه السلام. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر مما يجعله الله فيها من السكينة وما إلى ذلك. وذلك بتقدير الأشياء التي ستكون في السنة القادمة. والله تبارك وتعالى عالم بذلك كله، ولكن كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه ومن عجائب صنعه جل وعلا. وكذلك هي المقصودة بقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة المباركة هي ليلة القدر، وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر ما كتبه الله في الأزل مما سيقع في السنة القادمة ممن لا يطلع عليه سابقا أحدا من الملائكة ولا غيره. أمرا من عندنا أن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فإذا هذا هو التقدير الخامس الرابع. وقد أقسم الصحابة على تفسير هذه الآية أو هذه السورة وأول سورة الدخان، وبين الصحابة أن المقصود بها ليلة القدر وأنها في أوتار العشر الأواخر، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن آكدها وأحراها ليالي الأوتار من هذه الأيام العشر. ويجب أن نؤمن بذلك التقدير أو بهذا النوع من التقدير قد قدره الله سبحانه وتعالى. وقد فسر ابن عباس وغيره مجاهد وغيرهما فيما يتعلق ب يعني بأن المراد بليلة القدر هي تلك الليلة التي تقع في رمضان والتي تقدر فيها الأشياء للعام القادم أو للسنة القادمة، فيجب الإيمان بذلك والتسليم. نعم.
فصل. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن. فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماوات والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل. وكذلك منتهى المقادير في آخريتها، وكذلك المقادير وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
هذا هو التقدير الخامس، وهو التقدير اليومي الذي يقضي به الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قد يحصل فيه استراق السمع من الملائكة من قبل بعض الشياطين، كما سيأتي تفسيره وبيانه الليلة بعد العشاء في تفسير في درس المسجد. وعند قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى له كل يوم هو في شأن، كما بين تبارك وتعالى في هذه الآية التي سمعناها: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، ولكن لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله أمر عن أمر، فإنه إن قضى في أمر الكبير والصغير أو في أمر الجميع يستوي ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ففي هذا اليوم أو في كل يوم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ينسخ، يغفر ذنبا، يرفع قوما، يخفض آخرين، كما روي بذلك معلقا عند موقوفا على من على كما رواه البخاري موقوفا على عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ولكن يبدو أن هذه الأشياء مما لا مجال للاجتهاد فيها فله حكم الرفع. فلذلك يجب الإيمان بهذا النوع من التقدير. إذا تتلخص المقادير الخمسة التي تتعلق بالكتابة، وهي تتعلق أيضا بالقدر ككل. أولا كتابة ذلك وتقديره قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ الذي اختص الله بعلمه، وهو الذي قال فيه: ما فرطنا في كتاب من شيء. التقدير الثاني هو أخذ الميثاق من ذرية آدم بعد خلق آدم. التقدير الثالث هو ما يقضيه وما يقدره سبحانه وتعالى في ليلة القدر التي تكون لمدة عام كامل. التقدير الرابع ما يقدره الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ ها؟ ما تقدير العمر والأجل بعد نفخ الروح في الجسد في الجنين، عندها يرسل ملكا فيأمره بكتابة أجله ورزقه وعمره وأجله شقي أم سعيد. والخامس الذي هو التقدير اليومي وفق ما قدر في الأزل، ولذلك لا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخوض بأكثر من ذلك في مسألة القدر، لأن هذا هو حد علمنا، فلا نخوض فيه بما لم يأمر به الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
فصل. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى وإيجاده له، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.
نعم. هذه المسألة الثالثة من مراتب القدر. قلنا الأولى العلم الشامل، والثانية الكتابة وتحتها التقادير الخمسة، والثالثة المشيئة، أي ما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يتعلق بالقدرة، والمشيئة هذه تجتمع مع القدرة في ما كان وما يكون في الحال، وما أخبر الله أنه سيكون في المستقبل. أما من لم يشأ الله كينونته فإنه ينفرد بالمشيئة، وهو أن الله على كل شيء قد ينفرد بالقدرة، ينفرد بالقدرة، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لكن تتخلى هنا المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيجب علينا أن نؤمن بهذه المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولعله تقدم لنا أو سيأتينا أن للعبد مشيئة ولله تبارك وتعالى مشيئة، لكن مشيئة العبد يعني تابعة لمشيئة الله النافذة العامة ولا تخرج عنها. ولذلك قال تعالى لمن شاء، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالواجب على العبد أيضا أن يؤمن بهذه المرتبة حق الإيمان، وهو أن كل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالمقصود أن المشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى أنه يعني تأتي الأشياء وفق ما شاءه وما قدره في الأزل، وهو عالم به قبل أن يكون وقبل أن يقدر. نعم.
فصل. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله تعالى سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق سكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصر.
هذا النوع أو هذا القسم هو قسم الخلق أو مرتبة الخلق، لأننا قلنا العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق وفق تلك المشيئة، ثم الخلق وفق تلك المشيئة. والمقصود الإيمان بأن الله عز وجل خالق العباد وما يعملون. الله خالق كل شيء لا إله إلا هو، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. الله خالق كل شيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأشياء كلها وأوجدها من العدم وسيعيدها مرة أخرى، وهذا مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن إنكار الخلق والمشيئة إنكار للربوبية، وقل من ينكر الربوبية، لكن هناك من ينكر العلم كما هو شأن القدرية القدامى من أتباع غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغير هؤلاء. والمقصود أنه لا بد من الإيمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرف في كل شيء، رب كل شيء ومليكه. فهو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء لا إله إلا وهو، وهو على الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فالق الحب والنوى. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو الخالق لما شاء، يخلقه بقدرته، لا يحده حد، أي لا أو لا يعجزه معجز، ولا يقدر على معارضته أحد، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فهو سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فلا بد من تحقيق الإيمان بهذه المراتب الأربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، وفق ما قدر في تلك المشيئة. نعم.